ومن أحسن قولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة
مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه له صفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء. سبحانه سبحانه، أؤمن به، أؤمن بالله كما قال الشافعي رحمه الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. سخرت ربي جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان العدل أساس استقرار الملك. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن العدل إذا مكن له طال الأمد وارتفعت الراية وانتصر القوم في الآفاق والأقطار والأمصار، وإذا زال العدل زال الأمد وزال الملك وسقط الأمر وعمت الفوضى وكان الفساد على رؤوس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله نقل أثرا، وإن كنا لا نرى له سندا إلا أن المعنى صحيح، إن الله ينصر الأمة العادلة حتى ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة. ولذلك فإن ربنا جل وعلا في كتابه يأمرنا ويحضنا ويحثنا على العدل، فيقول جل وعلا: وأقسطوا، انظر، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيضا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حتى مع أهل الكتاب الذين هم مشركون في عقيدتنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، إلى آخر الآيات الكريمات في كتاب رب البريات. ومن خلال النظر إلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نرى الإمام العادل على رأس هؤلاء. فمن خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أي سلطان عادل، أي حاكم عادل. بدأ بهذا لأن عدل السلطان يستقر فيه الأمر في الزمان والمكان، وكما قالوا: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. ولذلك قال أئمتنا: إن الإمام بمثابة القلب، أي سلطان. إن صلح هذا صلح الجميع، وإن جئت قلت بالضم على اللام صلح الجميع، وإن فسد عم الفساد. واستدل على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق النعمان أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والسلطان بمثابة القلب للأمة، لأنه يتبوأ صدارتها ويمثل مركزها وهو الآمر الناهي فيها. فإما أن يكون الأمر على صلاح وإما أن يكون على فساد. فإن كان عادلا فله عند الله أجر عظيم من قوله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، إن المقسطين على منابر من نور، إلى آخر النص. أيها الأحبة في الله، لأجل هذا فإن الأمة تقوم على النصيحة، لأن الإنسان ليس له عصمة، ولأن الإمام ليس له عصمة، ولأن السلطان ليس له عصمة، ولأنه ليست له عصمة، يمكن أن يجتمع عليه الخير إذا اجتمع حوله الأخيار، ويمكن أن يجتمع عليه الشر كله إذا كانت بطانته من الأشرار. بمعنى أن الله جل وعلا إذا وفق الإمام أي السلطان رزقه بطانة خير تأمره بالخير وتحضه عليه. أما إذا كان في سخط من الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوكله إلى بطانة الشر التي تأمره بالشر وتحضه عليه. أيها الأحبة ركزوا معي جدا. لذلك فإن ديننا يقوم على النصيحة، وليس هناك كبير في دين الإسلام على النصيحة. يستوي في قبولها الحاكم بالمحكوم والغني بالفقير والعظيم بالحقير والمسؤول بغير المسؤول، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وآتي باللفظ من عند مسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما من استعلى على النصيحة
وجعل بينه وبين الناس حجابا، فهو المغرور المتكبر، ولا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم بلفظه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما المتواضع الذي يخفض الجناح للجميع لأنه يعلم أن الحكم تكليف، أن الحكم تكليف وليس تشريف، فهذا الذي يريد النجاح في الدنيا وفي الآخرة، ولا يصدح ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. استمعوا معي إلى هذا الأمر بقوة. أما الحاكم الظالم، الإمام الظالم، فله الوعيد في الكتاب وصحيح السنة، فضلا عما نراه من آثار وما أرخه التاريخ. فحينما ننظر إلى قوله جل وعلا في أمر الظالم، أيا كان الظالم الذي ظن أنه أوتي العدة والعتاد وأوتي الحد والحديد، أنه قادر على كل شيء، لا لا، بل إن القشة تقسم ظهر البعير أحيانا. استمعوا معي، قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما من خلال دلالة صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخين أيضا في صحيحيهما: من ظلم قيد شبر، انظر، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر معقبا في الشرح على صحيح البخاري: أي أنه يطوق في عنقه بهذا الشبر من أعلى الأرض إلى أدناها، أي إلى الأرض السابعة، لأنه امتلكه ظلما. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لذلك لا يغتر الظالم على الإطلاق بطول المدة ولا بكثرة الأتباع، لا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنه مستدرج، وإن نهايته بالنسبة في الدنيا والعياذ بالله فضيحة، فضلا عن الآخرة. أضف إلى ذلك أن سيرته ستسقط في مزابل التاريخ، ولن تسجل بمداد من نور في الصفحات البيضاء، ولن يترحم عليه الطيبون أو الأبرار أو الأتقياء. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ، وهو أيضا عند الشيخين في صحيحيهما: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك إذا قام الإمام على رعيته من أقصاها إلى أقصاها وكان هناك مظلوم، أو سجن بريء، أو عذب بريء، أو قتل بريء بسبب التعذيب، أو وضع في أمر مريب، أو جاع إنسان، أو مات من الجوع، او اختنق من الفقر، هذا ظلم في عنق هذا الامام، ظلم في عنق هذا الامام. ودعوة هذا ان لم تستجب في الحال، ان لم تستجب في الحال فانها تستجاب بعد ذلك. يمهله ربه ويجتمع عليه الدعاء من المظلومين اناء الليل واطراف النهار حتى يكثر عليه الدعاء فيأخذه ربه اخذ عزيز مقتدر. وما تاريخ البرامكة ببعيد، رفعوا قصورهم وجمعوا اطيانهم حتى انهم جعلوا المغاليق اي الاكر من ذهب، وجعلوا ابوابهم من ذهب، وكانوا ينامون على صوت الموسيقى والغناء. امهلهم ربنا ثم سلط عليهم من جلدتهم الرشيد، فجمع رجالهم جميعا، جمع شبابهم جميعا في ضحى وذبحهم عن اخرهم. ما اغنت اموالهم شيئا ولا اغنت مناصبهم شيئا، بل خسروا كل شيء. ودخل يحيى تكرما السجن، انظر ابن برم، ودخل خالد فقال ابنه خالد له وهو في السجن بعد اذ طالت الاظافر وطال الشعر وكثر القمل في الرؤوس وجربت الابدان وخرجت رائحة النتن من الاجساد، قال له ابتاه نبول حيث نطعم ونتبرز في نفس المكان وهذا هو الحال، بعد اذ كنا في عز وجاح. ابتاه ماذا جرى؟ قال بني انها دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. انها دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سطر الامام الحافظ شيخ الاسلام ابن كثير رحمه الله في المجلد العاشر من الصفحة 29 فوق 300 الى 36 فوق 100 فوق 300 ايضا في البداية والنهاية هذه الترجمة فاسمعها. تحدثوا عن امام عادل، عن السلطان العادل فاتح الهند، عن السلطان ابي القاسم محمود رحمه الله. قال عنه شيخ الاسلام ابن كثير رحمه الله: حفظ الملة ورفع الرايح وجاهد في الله حق الجهاد. قال عنه اهل التراجم: كان من امن الناس على الناس، وكان اماما، وكان عادلا، وكان صواما، وكان قواما، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان لا يقرب من مجلسه فاسدا او ظالما. ركزوا معي الى كل حرف انقله عن اهل التراجم بعد اذ خرجت من ابن كثير واعود الى ابن كثير. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد اذ عدت اليه، قال: كان عادلا لا يرضى بالظلم ابدا، وكان يمشي وحده حتى يتتبع الناس واحواله، ما كان يمشي بقوة ولا بجاه ولا بقواه، إنه في حفظ الله، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الحديث عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في مسنده: احفظ الله يحفظك. انظر ماذا جرى، يبتلى، بمعنى أن ابن أخته كان فاسدا، ذهب إلى بيت به امرأة جميلة وهجم على البيت وطرد الرجل من الدار واختلى بزوجته وجامعها. بكى الرجل لكنه لا يملك شيئا، أراد أن يتقرب أو أن يصل إلى السلطان ما استطاع، فجاء مرة ثانية وثالثة فوقف عند القصر ورفع يده، فدخل السلطان فنادى عليه. انظروا، قال: إن ابن أختك يفعل بإرضي كذا وكذا. قال: تصدق يا رجل؟ قال: والله إني لا صادق. قال: إن ابن أختي يرتكب الزنا مع زوجتك في بيتك. قال: قهرا وكرها. قال: يا رجل، متى جاءك فأعلمني. ثم نادى على حرسه وقواته وقال: متى جاء هذا الرجل فافتحوا له، وإن كنت نائما فأيقظوني. مرت ليلة وثانية، قال الحافظ رحمه الله: فذهب هذا الشاب إلى بيت هذا الرجل وضربه وطرده واقتلى بامرأته، فجرى يبكي إلى قصر السلطان أي الملك، فقالوا له: إنه نائم. قال: ألم يأمركم أن تفتحوا لي وأن توقظوه؟ هذا هو العدل. فذهبوا فأيقظوه، فقال له: ماذا جرى؟ قال: إنه دخل على زوجة الآن، فحمل سكينة، أي الملك حمل سكينة سلطان، وانطلق معه وحده دون حراس كما قال ابن كثير، حتى إذا وصل بيته فتح الباب ودخل، فرأى الغلام أي الشاب مع المرأة في غطاء واحد، ووجده عاريا وقد أشعل شمعة، فأخرج السكينة ودنا منه وأطفأ الشمعة، ثم فصل رأسه عن جسده ما أن ذبح، حتى قال لصاحب الدار: ويحك، ائتني بشربة ماء. فأتاه بشربة ماء فشرب ثم انطلق. قال: لا، أسألك سؤالين: لماذا أطفأت الشمعة؟ ولماذا شربت الماء بعد الذبح؟ قال: أطفأت الشمعة لأنه ابن أختي يا رجل، فكرهت أن أنظر إليه وأنا أذبح. قال: وشربت الماء؟ قال: لأنك لما شكوت المظلمة عندي آليت على نفسي ألا أثوق طعاما وألا أشرب شرابا حتى أنتصر لك، فاشتد الظمأ بي فشربت الآن. الله أكبر، عدل ونور. لذا قال شيخ الإسلام ابن كثير: طالت مدته وكثر عهده، وقال أصحاب التراجم: وإن الناس في عهده في أمان، لم يضطرب مضطرب ولم يشكو شاك، بل كان الناس في عدل ما بعده عدل. وكذلك بالنسبة للبطانة، بالنسبة للبطانة إذا ساء أمرها حتى ولو كان السيء إماما، حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان شيخا، فإن نهايته إلى هلاك. ترجم الإمام الحافظ ابن كثير في ترجمة أحمد بن أبي جؤاد الجزء 10 32 34، وكان قاضيا للمعتصم. انظروا معي، هذا الرجل احمد ابن ابي جؤاد القاضي المعتزل، ماذا جرى؟ كان صاحب فتنة خلق القرآن، بسببه ذبح العلماء، بسببه سجن الأئمة، بسببه قتل وصلب العلماء والأئمة، وكان هو المقرب عند السلطان. ربما ترى سلطانا وترى المقرب عنده من اهل العلم مبتدعا، حينئذ يؤدي به الى الهلاك ويصدمه بالصالحين وباهل الصلاح وباهل الصراط المستقيم وباهل المنهج الصحيح، حتى تنقلب الامور وحتى تسقط الاشلاء وتتبعثر الدماء، ولا حول ولا قوة الا برب الارض والسماء. ماذا جرى؟ هذا الرجل كان ظالما، كان مجرما، كان كارها وحاقدا على الفهم السلفي، حتى انه كان السبب في سجن احمد لمدة 36 شهرا مع تعذيبه، وكان السبب في موت احمد ابن ناصر، بل في ذبحه وصلبه، وفي مقتل محمد ابن نوح الى اخر هؤلاء، بل ان فتنته عمت الارض وعمت الامة. لما سجن احمد دعا عليه، قال الحافظ رحمه الله: فاستجاب الله الدعوة وسجنه، لكن ليس في سجن، سجنه في جلده. ركزوا معي، لا اريد ان انقل كلام وان الكلام يتبعث، لا، سجنه في جلده، بمعنى ابتلاه الله بالفارد، شل بدن، فكان نصف البدن لو سقط عليه ذباب او وقف عليه ذباب فكأنما تنعشه السباع ويصرخ، والنصف الثاني لو مزقوه اربا اربا لا يشعر بشيء، وذل وامتهن وصدرت امواله وبصق في وجهه، رغم ان هذا لا يجوز بعد العامة، واضطراه الناس واحتقره الناس وصدرت اموال اهله وصدرت اموال ولده الاكبر محمد، بل ان الفجيعة تزداد بان الله جل وعلا سلط سهمه عليه وعلى ولده الاكبر الذي كان يحبه حبا جما، فمات الولد قبل ابيه بعد مصادرة المال، لم يتحمل هذا الصدمات تلو الصدمات، ففاضت روحه بغضب من الله عليه. ايها الاحبة، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبة في الله، اننا حينما نتحدث عن العدل نتحدث عنه في كل زمان وفي كل مكان، لا نقيد به احدا ولا نلزمه لاحد على الاطلاق، ولكن حسبي ان اقول ان نصوص الكتاب وان نصوص صحيح السنة باقيتان الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وما امر تونس عليكم ببعيد. ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وفتن الناس في الدين، بل ان الرجل كان لا يصلي الا في المسجد المجاور له وبالبطاقة الشخصية، فان دخل في مسجد اخر اعتقل، وان اطلق لحيته اعتقل، وان لبست المرأة حجابا عذب وسجن حتى تخلع. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ظن ان اليهود ما داموا قد رضوا عنه فان الملك مستقر، وما دام اهل الكفر بامريكا رضوا عنه وتلاقت المصالح فان الرضا موجود، وان فرنسا عنه راضية. ونسي ان غضب الله اذا حل فلا راد له. هذا رجل كان يمقت الاسلام، كان يبغض الاسلام، كان يبغض المسلمين، كان يمقت الموحدين، كان لا يحب الدين، ما كان صواما ولا كان مصليا، حتى قالوا عنه في الحقيقة ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجدا. هذا رجل انظروا، لم تأتي له قوات خارجية حتى تنزع ملكه، ولا حمل له شعبه السلاح، بل سقط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذله الله، هرب، يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذروا. هرب من الغلمان والشباب لانه ظالم، والقى الله الرعب في قلبه وما جعل لملكه سلطانا. ظلم الموحدين واكثروا من الدعاء عليه، فكان يزدري ويحتقر ويترفع ويتكبر. اتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء، وقد شاء الاله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. وزاد، حسبي ان اكتفي بهذا، لكن حسبي ان انصح الموحدين في بلدي، ان مصر بلدة امنة خالية والحمد لله جل وعلا من الفتن. واسأل الله جل وعلا ان يقسم ظهور الذين يحدثون الفتن فيها. ان مصر ارض كنانة، هي التي دمرت التتار، وهي التي اهلكت الاستعمار. واسأل الله جل وعلا ان يحفظ اهلها من الموحدين من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ولذلك لا نريد ابدا، انتم تعلمون اننا لا نخشى في الحق لومة لائم، لا نريد الشائعات ولا نريد الفتن ولا نريد تقسيم الامور، فان العدو يتربص بنا، ان امريكا الكافرة تتربص بنا الدوائر وتتمنى تقسيم بلدنا، وان اليهود يتربصون كالذئاب بنا، وان الروافض يتربصون بنا. والله لو حدثت عكر او حدث امر بسيط لتناثرت الاشلاء وسقطت الدماء واحرقت المساجد وخلع الحجاب، وحينئذ سيتلقفنا اليهود والامريكان والاوروبيون والصليبيون المتطرفون والروافض، فكونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله بالقبول باخف الضررين. ان الانسان يرضى بالظلم، ولذلك صنف الأئمة بابا تحت عنوان باب الصبر على ظلم وجور وفسق الحكام. يرضى بالصبر بدلا من الانهيار، سيذبح أولاد ويذبح أولادي، ينتهك عرضه وينتهك عرضي. فاستيقظوا، إن العلمانيين الذين يكتبون في هذا الإعلام الأصفر يريدون مصر دمارا وخرابا، وإن المتطرفين من الصليبيين يريدونها دماء وخراب، وإن الروافض من الإيرانيين ومن أتباعهم في مصر يريدونها دمارا وخراب. ولذلك اسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلدة من الفساد والفاسدين، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من الخونة والمجرمين، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أئمة الدين فيها من الربانيين، وأسأله جل وعلا أن يجعل زمام الأمر قائما على شريعة رب العالمين، أسأله جل وعلا أن يحفظها من كل شر. ولذلك فإني داع إن شاء الله، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، واحفظها من الوباء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ اعراضهم، اللهم احفظ اولادهم، اللهم احفظ ذراريهم، اللهم احفظ املاكهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم لا تفتنهم في دينهم ابدا. اللهم احفظ مصر من اليهود، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من الامريكيين، اللهم احفظها من الامريكيين، اللهم احفظها من الاوروبيين، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من الليبراليين، اللهم احفظها من الليبراليين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من المرتشين، اللهم احفظها من المرتشين، اللهم احفظها من المرابين، اللهم احفظها من اللصوص، 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 اللهم احفظ مصر واجعلها ارض كنانة، واجعلها ارض كنانة، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزلنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. عليك يا ارحم الراحمين، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم مكن لشرعك بها، اللهم مكن لشرعك بها، اللهم احفظ اعراض المسلمين بها، اللهم احفظ مساجد الموحدين بها، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الكائدين، 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 واحفظ على من الموحدين، اللهم بارك فيهم واغنهم وارضيهم، انك على كل شيء قدير. واقم الصلاة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد استرح ارحمكم الله، استرح استرح ارحمكم الله. طبعا قبل يعني نبدا في اكمال الموضوع بذكركم مره ثانيه يعني باخوانكم من الموحدين من الركع السجود الفقراء، وباخواتكم امهاتكم وعماتكم وخالاتكم، يعني ساهموا مع المسجد يعني في حد الكفاف حتى للفقراء. يعني أنتم ترون الفتن لا تأتي إلا من هذا الباب، وترون عدونا لا يطمع فينا إلا من خلال الفقر، فأعطوا يعطكم الله جل وعلا من باب أنفق ينفق عليك، والحديث متفق عليه. أسأل الله أن يغنيكم وأن يرضيكم جميعا. أيها الأحبة في الله، إكمالا للموضوع وددت أن أضيف زاوية. أنتم ترون الفتن الآن وبخاصة في أرض مصر، بمعنى أوضح جداً، يعني فتنة التفجير، فتنة التفجير، ركزوا معايا جدا، فتنة التفجير هي من فعل اليهود. مرة ثانية ركزوا معايا، ولا تسمعوا لكلام العلمانيين في حملتهم الشرسة التي تشبه حملات الكلاب في وسائل الإعلام على الموحدين أبدا، إنهم مأجورون ويدفع لهم من اليهود ويأكلون على كل الموائد. اليهود هم من خلف التفجيرات، وإن بلدنا مستهدفة. الدليل، تسألني ما الدليل؟ أقول لك إن أول إجابة أن أحدا من الموحدين لم يقع عليه الاتهام. ثانيا، اختلط الدم المسلم بالدم النصراني، قتل 8 من الموحدين. فمن يرضى إن كان حتى يعني يعاني من غلو أو كان متطرفا، كيف يرضى أن يقتل إخوانه؟ إذن هذا من فعل اليهود. والقرائن عديدة. أول قرينة يا جماعة، استفتاء فصل الجنوب عن الشمال السوداني، يعني كان قبل يعني التفجير جاء قبله بأيام. ليه؟ لأن انفصال الشمال عن الجنوب تهديد للأمن القومي المصري. ليه؟ لأن الجنوب نصار، عايزين يعملوا دولة نصرانية، بمعنى بيشتت الدولة. خلاص ما تقولش علي أقلية، أنا دولة. في الجنوب في جور عايز ينفصل، وبعدين تربطه باليهود أقوى علاقة كما قال رئيسهم. ثانيا، للتحكم في منابع النيل أكثر وأكثر مع دول حوض النيل. ودول حوض النيل انتم عارفين ان اليهود استولوا على هؤلاء بالاموال، وبنوا اكبر سد 188 متر ارتفاع في اثيوبيا التي لا تملك الخبز، على نفقة اليهود والامريكيين. فالجنوب السوداني لما ينفصل، اولا دولة نصرانية، ثانيا بقول لك اهو علاقة باليهود مباشرة، ثالثا مد اليهود بالماء وحد به عن مصر، رابعا يبدأوا يقلبوا الثورات داخل مصر الانفصالية، وده المخطط اللي كان اعلن عنه بوش بتقسيم الدول العربية. ركز معايا من دي جدا. طبعا المتضرر مصر، مصر رفض وكانت داخلة بثقلها عشان تمنع، قال لك نشغلها بنفسها، اعمل التفجير. ده لو واحد مسلم زي ما بيقولوا، خليه مسلم، المسلم عمره ما كان يعملها بره، كان يستنى ومخرجين بالالاف ويعملها ايات الالاف، كان يدخل زي اي حد داخل عادي خالص ببدلة حليق ويعملها ايات الالاف. انما دي رسالة من الموساد اليهودي، رسالة من الموساد بيشغلنا بفتن داخلية عما يفصل، وناجح فعلا وفصل السودان بعد اتباعها هذا اللي شايل لي عصايا وكل شوية يرقص بالعصايا. الشريعة شريعة ايه يا نصاب؟ شريعة ايه؟ بعتوا البلاد والعباد، بعتوا الدين، بعتوا كل شيء، وخسرتم كل شيء. المهم دي القرينة الاولى. القرينة الثانية، ان شهادة الجاسوس اللي اعتقل في مصر من ايام، والي الموساد موجود، ورئيس المجموعة ملتحي وبيلقب بالاستاذ، بيدخل المساجد يجي على الواحد اللي يكون عنده عبط او عنده حماقة او عنده التهاب مشاعر ويسخن فيه، يسخن فيه لغاية ما ينفذ. لذلك الموساد بيضرب يا بطريق المباشرة يا بطريق الغير، ولي بطريق الغير. ثالثا، شهادة الاقباط والباحث القبطي في 1/1/2011 على الجزيرة قال ليس من ورائها جماعة دينية. فعايزين يبقى منصفين، انما الحملة المسعورة بقى في المجلات الجرائد، الموساد السلف، السلف بقى الموساد يا اجير، السلف بقى هو اللي بيعمل، السلف هو اللي فجر. السلفي يخشى على بلده اكثر من اي انسان، السلفي يحب بلده ووطنه، السلفي يضحي في حماية أمن بلده بكل ما أوتي بالمهدة والروح. إنما العلماني بيعها والله لو بشيكل، لو بربع جنيه. العلماني أو الليبرالي بيعها بأي شيء بأي ثمن، والتاريخ أثبت كده. في العراق هم اللي راحوا جابوا الأمريكيين على ظهر الدبابات جوب. في كل بلدة اللعب اللي في اليمن لتقسيم اليمن من الليبراليين، اللعب اللي في السودان من الليبراليين ثم مساعدة النصارى. في كل مكان يا جماعة أنا بقولها لكم، اوعوا تزلزلوا. الثقة، الثبات، النور في الالتزام. ولا يهمنا فعل أهل البدع وتحريضهم على البعض لمقاومة هذا المد الدين. إنهم يخشون الطهرة ويخشون العفاف، لأن هؤلاء العلمانيين يريدون حياة والعياذ بالله جل وعلا لا تقوم على طهر أبدا. عايز كل شيء، انت تقول لا حلال حرام، ربنا امر ربنا نهى، الرسول امر الرسول نهى، مش عايز كده. وبعدين انا بذكرهم بتاريخهم الاسود. اليس هم الذين مدحوا في اليهود؟ اليس هم الذين باعوها من قبل؟ يا جماعة باكل لكم حاجة، الافعال هذه من فعل اليهود، والحمد لله مصر ما فيهاش تفجيرين ابدا، لا فيها قاعدة ولا فيها تفجيريين، عشان حد يقول اي حاجة فاش. الموحدون بارض مصر كلهم اصحاب عقيدة وسطية معتدلة. الموحدون الملتزمون بارض مصر اناس على الطاعة وعلى الحب لبلدهم ولكل ما كان الامر عليه، بس مش دلوش. لا يرضون بالظلم ولا بالفساد، ويريدون شرع الله جل وعلا. تنقل عليكم اكثر من ذلك، غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه
الله. فتصفو النفس حينا بعد حين، وتهبل باشتياق للرب.